عليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا من نعم الله تعالى على الإنسان أن يوفقه للمجيء بجوار أمير المؤمنين عليه السلام، ويوفقه لطلب العلوم الشرعية حتى يبدأ مسيرته باتجاه الله تعالى بصورة مختلفة عما سبقها، باعتبار أن الإنسان بطبيعته يسير باتجاه الله، لكن طالب العلم يختلف المفروض عن غيره. وفي الروايات أن منزلة طالب العلم عظيمة عند الله تعالى، حتى أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم ويستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحار على تعبير بعض الروايات تستغفر لطالب العلم، وأنه مطلول الرزق، وغيرها كثير من الامتيازات التي لعله طلعتم على بعضها أكيد أثناء مطالعاتكم أو ستطلعون عليها عليكم السلام، ستطلعون عليها في المستقبل. عموما الإنسان بصورة عامة عليه أن يلتفت إلى مجموعة من النقاط الأساسية في سيره العلمي إلى الله تعالى. هذه قد تحدد البوصلة للبعض يعني كمقدمة باعتبار أول محاضرة نلتقي بكم فيها. فينبغي لطالب العلم أن يلتزم مجموعة من الأمور، يلتزم بمجموعة من الضوابط حتى يكون سيره العلمي سيرا صحيحا، حتى تتحقق الثمرة المرجوة من سيره في طريق العلم. الأمر الأول أنه لا بد أن يصحح نيته في طلب العلم، أن تكون نيته لله سبحانه وتعالى، لأنه قد الإنسان يغفل عن مسألة تصحيح النية نوعا ما، والشيطان بطبيعة الحال من النوع كما يعبرون الذكي في تخصصه، فقد يحرف النية طالب العلم في طلبه للعلم، وقد يسبب له إرباكا في المستقبل. لذلك بعض طلبة العلم، بعض من يتوجهون لطلب العلم، تجد أنهم إما أن يستمرون ويسببون مشاكل بعضهم، وبعضهم لا يعرض له عارض فينسحب عن طلب العلم. قد يكون هذا العارض هم بتوفيق من الله تعالى، لكن قد تكون مشكلته الأساسية في نيته، ونيته الأساسية في طلب العلم ما هي. لذلك على الإنسان أن يصحح نيته في طلب العلم، وأن يراجع نيته باستمرار حتى يفاض عليه التوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا أطلب العلم؟ قد الإنسان بجواب بسيط يقول لك هو كنت أتفقه في ديني حتى أعلم الآخرين. هذا الجواب قد يكون جاهزا في أذهاننا عموما، لكن عندما ندقق نفتش في زوايا النفس نجد أنه ليس هذا هو الهدف الأساس. كل إنسان على نفسه بصير، لذلك على طالب العلم أن يدقق في نيته الأساسية لطلب العلم. لماذا أتيت لكي أطلب العلم؟ هل حقا أتيت أطلب العلم لكي أكون ممن يدعون إلى الله تعالى، ممن يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، باعتبار أنهم هم الدعاة إلى الله والقادة إلى سبيله؟ فطالب العلم يرحمكم الله هو بمرتبة من المراتب ممثلا لهم عليهم السلام، وهذا هم في المجتمع واضح أنه ينظرون إلى طالب العلم ممثل عن أهل البيت عليهم السلام ومبلغ لتعاليمهم. فلذلك يجب أن نحقق وندقق في نوايانا من طلب العلم، ما هي الغاية الأساسية التي دفعتني لطلب العلم، وهذه لها كواشف على الإنسان أن يلتفت إلى هذه الكواشف. إنسان قد يقول أنه أنا أطلب العلم قربة إلى الله، لكن عندما يدقق في نوايا قد لا يجد هذا، مثلا لسبب أو لآخر. المصادق عليكم بعد، نحن علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع كما يقال. فلذلك على الإنسان أن يدقق لماذا أطلب العلم، هذا النقطة الأولى الأساسية في مسيرة طالب العلم. هنالك كواشف عليه أن يتفحصها وأن يراها. هذه الكواشف مهمة جدا، مهم التعرف على هذه الكواشف حتى أعرف أنه فعلا نيتي من طلب العلم هو التقرب من الله تعالى وتحقيق هدف الأنبياء أو غير ذلك. هناك كواشف على الإنسان أن يتعرف عليها، من المناسب جدا مطالعة على ما أتخطر الجزء الأول في بداياته، يذكر المحجة البيضاء الجزء الأول فيض الكاشان، يذكر كواشف لطيفة لا بأس أنه الإنسان يطالعها، أو يطالع الجزء المختص، طبعا المسائل المقدمة اللي مختصة بالعلم يطالعها، يعني أنه كواشف طلب العلم إذا كانت لله أو من الله، يذكر مجموعة من الكواشف لا بأس الإنسان أن يطالعها حتى يطبقها على نفسه. هل فعلا هذه الأمور، هذه الكواشف نافعة لي لو مو نافعة، هل منطبقة علي لو مو منطبقة، حتى يستطيع أن يشخص نيته. حتى شنو؟ حتى الإنسان إذا من البداية وجد أن هنالك خللا لا سامح الله في نيته يصححها. هذا الغرض من الاطلاع على هذه الكواشف، لا نريد أن نقول أن الإنسان يجب أن تكون نيته من البداية تماما 100% صحيحة، قد لا يلتفت لذلك، لأن النفس عبارة عن غور عميق والشيطان ذكي في خداع الإنسان. لذلك هذه الكواشف نافعة للإنسان حتى يدقق في نيته ويصحح الأخطاء التي إن وجدت، وإن شاء الله تعالى إذا ما وجدت فليحمد الله تعالى وليشكره، وإذا وجدت فليصححها. فرصة طيبة الحوزة العلمية، الغرض الأساس منها هو تهذيب النفس، لأنها مقدمة إلى تهذيب النفس، وإلا لا خير في المعلومات هذه الاعتيادية بمفردها، لا خير فيها. هذه المقدمة، الأمر الأول المهم في مسيرة طالب العلم، الاهتمام بنيته وتصحيح نيته. الأمر الثاني الالتفات إلى حقيقة في طلب العلم. طلب العلم بطبيعته متعب، وخلاف مزاج الإنسان، وعندما نقول متعب وخلاف مزاج الإنسان، هذه ليست مسألة يعني خلنا نعبر عنها غير واقعية أو ترفية ونريد أن نحاول أن نشحذ الهمم، لا، هذا واقع طلب العلم. العلم صعب وطلبه صعب، ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر. لذلك الإنسان عليه أن يهيئ نفسه مسبقا، عندما يأتي لطلب العلم عليه أن يتوقع أن يواجه الصعوبة في طلب العلم. ليس على مزاج الإنسان مثلا أن يستيقظ وتبدأ دروسه بعد صلاة الفجر مباشرة، قد الإنسان يريد أن ينام، ما لن يكتفي بالنوم في الليل مثلا. لذلك يأتي طلب العلم يقال له أنه من هذه الساعة اللي بعد صلاة الفجر مثلا إلى الساعة 12 ظهرا أنت مطالب بالدروس، هذا خلاف مزاج الإنسان. لو ترك الإنسان وطبعه يريد أن ينام مثلا. لذلك على طالب العلم أن يسجل هذه في ملاحظاته الأساسية، يركزها في نفسه، أن طلب العلم مقرون بالتعب والجهد. لذلك الامتيازات التي جعلت لطالب العلم ليست مجانا، نتيجة ما يقدمه من جهده. فلذلك طلب العلم خلاف مزاج الإنسان، يريد أن يرتاح، لا يريد أن يقرأ، اليوم متعب، كثرة الدروس قد خلاف مزاجي، ما معتاد على هاي الطريقة، هاي كلها صحيح، لكن أنت من جيت لهذا الطريق وبدأت في هذا المسير، فعليك أن تعرف أن هذا الطريق صعب وشاق، وليس الحل أن ننسحب. الانسحاب كأنه هذا قرار الضعفاء وقرار المهزومين في الحياة. الإنسان المؤمن هذا هدفه أن يعلم وأن يعمل بعلمه، هذا هو الهدف الذي خلق من أجل الإنسان، أن يعلم وأن يعمل بعلمه. فلذلك علينا أن هذه المسألة نركزها في نفوس، أن طلب العلم مقرون بالتعب، حتى اشتهر في كلمات القوم والعلماء السالفين أن طلب العلم مقرون بالسهر والجوع، والناس يطلبونه بالراحة أو بالنوم والشهوة، هذا خلاف المطلوب كأنه. فهذا طالب العلم يكون مهيئ نفسه لهذه المسألة، أنه يتعب في طلب العلم ويجهد، وهو جهد وتعب محبوب إلى الله تعالى وله منازل عظيمة عند الله تعالى. لذلك الإنسان الذي يتعب في طلب العلم له مقام عالي عند الله. لذلك أنتم إذا تقرؤون بالروايات أنه يوزن في يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء، شوف المقايسة، مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. هذا يا عالم، هذا اللي ينام اليوم كله مثلا، اللي طالع شوف اتباع عجبي طالع، لا، العالم هذا اللي مشنف عن ساعده وجده وتعب في سبيل الله تعالى. العلم وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ هكذا كان يتصرف العلماء السابقون، لا بأس بمطالعة السير، علماء نافعة جدا في هذا المجال، حتى ترون كيف كانوا يقرؤون وكم كانوا يقرؤون. لذلك على الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره، أن هذا الطريق طريق يحتاج إلى شيء من الحزم والعزم والهمة. الأمر الثالث أنه لكل مدرسة نظام تسير عليه وهدف وخطة تصبو للوصول إليها، فليس من الصحيح المقارنة. عادة الطلبة عندما يأتون في النجف العشرة باعتبار كثرة المدارس وكثرة الاتجاهات، يحاول أن يقارن بين ما عنده وبين ما عند غيره، وهذه ليست صحيحة. ليست صحيحة لسبب بسيط، لأنها إما أن تسبب انتفاخا عند الإنسان إذا لم يراقب نفسه، أو انكسارا عنده، تسبب انتفاخا إذا نظر إلى مواد مثلا اللي في المدرسة مالته وامتيازاته مقارنة ببعض المدارس التي هي أقل منه، هو يحسبها أقل مثلا في الدروس، في المواد، في المفردات، في المنهج، في وسائل الراحة، فقد يشعر بشيء من الزهو أو ما شاء، وهذا مو صحيح. وقد تسبب انكسارا له نفسيا إذا رأى أن تلك المدارس لديها من الدروس والخدمات ما ليس في مدرسته، وهذا هم قد تؤثر على نفسيته. فليس من الصحيح ما دام أنك باختيارك اخترت مدرسة معينة فعليك الالتزام بها وبرامجها وانتهى، وما دام نيتنا إلى الله تعالى فعموم المدارس متقاربة في مناهجها وخدماتها لكن عموما قد يحصل شيء من المقارنة بعض الطلبة، فهذا غير محبب في السير العلمي بالنسبة للإنسان، حتى يتفرغ ذهنه لطلب العلم لا ينشغل بهذه الوسائل الجانبية، فالمقارنة ليست صحيحة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه ما دام لكل مدرسة برنامج ومسير فهي مخططة لفترة زمنية لكي تقطع هذا المسير، وعلى ضوء الفترة الزمنية والهدف من المدرسة والغرض المعد له تسير المدرسة باتجاهه. لذلك قد تكون بعض المواد فيها زخم، قد تكون بعض المواد أو بعض المدارس فيها زخم من المواد، بعض المدارس لا يوجد فيها هذا الزخم، هذا يتبع شنو؟ يتبع الغاية المرجوة من المدرسة. قد مدرسة مثلا غاية الأساسية أن تكمل المقدمة، هذه ما ملزمة أن تسير بالسير العلمي مع المدرسة التي غاية مثلا أن تخرج خطيبا حسينيا، يعني ليش يحتاج لها جهد إضافي؟ وهذين اثنين من غير المدرسة التي تصمم لإخراج مجتهد زمانا جهدا ومادة، هذا شيء طبيعي. لذلك لا يمكن المقايسة، هذا واحدة من أسباب عدم جواز المقايسة بين المدارس، لأنه كل مدرسة لها غاية في سيرها العلمي. لذلك أنت قد تقارن مدرستك مثلا التي تصبو مثلا أن تخرج خطيبا مع مدرسة أخرى مقررة أن تخرج مجتهدا، أو بالعكس مدرستك تقرر أن تخرج مجتهد مع مدرسة تخرج خطيبا أو طالب حوزة اعتياد، هذا ليس صحيحا. فلذلك هنا نلتفت إلى هذه النقطة. نقطة أخرى، الاهتمام بمسألة الوقفيات، لكل مدرسة لها وقفيات، هذه الوقفيات فيها إلزامات أخلاقية وبالنتيجة تكون شرعية، بمعنى من المعاني شرعية، لأن هنالك عقد بين الطالب والمدرسة، فلا بد من الاهتمام بهذه الوقفيات وعدم مخالفتها، لأن مخالفتها يسبب إشكالا شرعيا للطالب. لذلك إذا قيل أنه هذا وقفية علمية وقفية شرعية، هذا المفروض الطالب يتحرج منها أكثر مما إذا وجهت له عقوبة معينة أخرى، لأنه التعامل راح يكون بين الله، سمر التعامل بينك وبين شخص، مرة بينك وبين الله. المفروض طالب العلم مسألة الورع ما أنت تختلف، ويبدأ أن ينمي هذه المسألة. إذا كانت درجة التقوى للإنسان مثلا 10 قبل الالتحاق بالحوزة، المفروض أنه كل ما يتقدم تتقدم الدرجة معه، درجة التقوى، لأنه لا قيمة لطالب علم لا تقوى له، لا قيمة له حتى لو كان يشق الشعر في العلم كما يقال، لا قيمة له لا عند الله ولا عند المجتمع. زين، فما دام الراعي الأساس لحوزاتنا هو الإمام سلام الله عليه صاحب الزمان عليه السلام، لذلك مسألة التعامل مع الوقفيات والشرعيات يجب أن تلحظ بهذا اللحاظ، فكون طالب العلم يحتاط تماما بهذه المسألة ويلتزم بها تماما. من النقاط المهمة الأخرى لطلب العلم هو مسألة الدرس والحضور للدرس والاهتمام بالدرس، هذه مهمة جدا لطالب العلم. طالب العلم الذي يريد أن يسير سيرا علميا صحيحا عليه أن يهتم تماما بالدرس، أن يجعل الدرس رقم واحد في أولوياته، لأنه هو تقدم لأن يكون طالب علم، هو العنوان طالب علم، فيجب أن تكون هذه الوظيفة الأساسية. فإذا كانت هذه الوظيفة الأساسية إذا عارضها غيرها، المفروض هي تقدم عليه. لذلك ليس من الصحيح الانشغال بالأمور الثانوية على حساب الدرس، لا، الدرس يكون هو الأساس، واعتباران جاني هنا حتى أكون طالب علم. فلذلك من المهم جدا الالتفات إلى هذه النقطة، وهو أنه الاهتمام بالدرس حضورا مباحثة مراجعة، هذه مهمة جدا، لأنه هذه من الأساسيات التي تنطلق بالطالب إلى السير العلمي الصحيح. يعني من الأمور المهمة أيضا مسألة المباحثة بعد الدرس. عادة سنة في الحوزة طيبة أن يتباحث الطلبة في الموضوع الذي أخذوه في الدرس الذي أخذوه، وهذه لها فوائد كثيرة. واحدة من عندها يتعلم الطالب على الإلقاء، لأن مستقبلا أنت ستكون أستاذ إن شاء الله تعالى، فالآن تتعلم كيف توصل المعلومة إلى الآخر، غدا ستكون خطيبة، غدا تتصدى لتدريس بعض الدروس مثلا في منطقتك أو في مسجد معين، فلا بد أن تتعلم على طريقة الإلقاء وتفهيم الآخر، وهذه المباحثة تتيحها لك مجانا. وفي نظام المدرسة هنا يوجد أستاذ المباحث. عادة المباحثات في المدارس عموما ما طلبة تدورها بنفسها، لكن هنا لا، أستاذ يأتي لمباحثة الطلبة، وهذا يختصر عليهم الزمن كثيرا. لأن المباحثة مع العالي يعطي ثمرة العالي، أما المباحثة مع المساوي قد تكون أنه هذه المعلومة اللي عندك على قد المساوي، فلذلك تختصر الزمن، وهي عادة للمطلب الذي أخذت لعله في الصباح كنت منشغل ذهنك شارد أو غير شيء، الأستاذ اللي في الليل يسد هذا المسد. من الأمور المهمة أيضا في المدرسة والاهتمام بالكتب اللي برنامج، هناك برنامج للمطالعة، هذا برنامج علمي غير برامج الدراسة الحوزوية. عادة في الحوزات ما يهتم بهذا الجانب كثيرا، ويترك أمره للطالب، هو الطالب يطالبه. هنا في المدرسة هناك برنامج علمي للمطالعة، وهذا له فوائد كثيرة جدا بالنسبة للطالب علميا وعمليا. علميا أنه أنت تقرأ في الشهر كتاب، في الشهر كتاب مو هواي على طالب العلم، لكن بالنتيجة أنت تحصل بالسنة مثلا 12 كتاب كمعدل جيد، لأنه مما يؤخذ ويؤسف على طلبة في الحوزة عادة أنه ما يطالعون. لذلك يشوف المجتمع كثيرا من المجتمع يرى نفسه أعلى من عندهم علميا، لذلك ما يأخذ منهم، وهذه مسألة لعله أنتم لامسينها في المجتمع، أنه بعض الناس ما تقتنع بعض الخطباء أو بعض طلاب العلم. ليش؟ لأنه يرى أن مستوى العلم أعلى من عنده. فلذلك تغذية هذا الجانب اهتمام في الحوزة، الدروس الحوزوية تعلم، احنا نسعى للاجتهاد في تعلمك كيف تستنبط، تقع في طريق الاستنباط، انت لما تروح للمجتمع ما تتحدث لهم بالمنطق ولا تتحدث لهم بالفلسفة او بالاصول او بعلم الرجال، لان المجتمع ما يعرفهم، لان شغلك انت. المجتمع يريد منا غير امور تتحدث فيها، نعم العقائد والفقه مهمات والمجتمع تتعرض لها، لكن في الجملة أنه الناس تحتاج أمور أخرى، هاي الأمور الأخرى وين تغذيه، كيف تغذيه؟ لذلك الجانب العلمي مهم. ولذلك الطالب عادة في سيره خصوصا في بداية مراحله يعني ليس كثير خبرة في الكتب الدينية والتخصصية، لأنه الكتب أشكال وألوان، إن شاء الله تعالى سترون في سيركم العلمي وترى كلمة واحدة تغير مسار إنسان كامل، تقلب كيانه يعني. لذلك الاهتمام بهذا الجانب مال المطالعة، لأنه الكتاب كتاب موثوق وكتاب من ناس لديهم خبرة في هذا المجال، يختصر الزمن والعمر عليه. ممكن ما تقرأ كذا كتب تسأل وهذه ويعراض لك جديد حتى تطلع نتيجة وأن هذا الكتاب نافع، يجي واحد يقول لك هذا الكتاب نافع عليك، هذا يختصر عليك عمر وزمن طويل. فينبغي الالتفات إلى كتب، وهي كتب مهمة وتغذي جوانب كثيرة في أذهانكم وفي تجيب عن كثير من الأسئلة التي لا تجيبها الكتب الحوزوية. الكتب الحوزوية مصممة باتجاه معين قد لا تجيب عن كثير من الأسئلة، لذلك الكتب اللي معدل هذا الجانب العلمي راح تغطي هذا الجانب، تحاول أن تجيب عن الأسئلة التي ترد في أذهانكم عن كثير من الأمور. هذه همين مسألة مهمة. التقرير همين كل كتاب لازم يقرر في نهاية قراءته، وفائدة التقرير كبيرة، يعني تعلم كيف تكتب، تعلم كيف تلخص كتاب، تتعلم أنه ثبت المعلومة المهمة من غير المعلومة المهمة. مرور الزمن راح يصير عندك قلم قوي، إذا تريد تكتب براحتك عندك ملخصات كثيرة، تعرف المعلومة وين تلقاها. العالم الإنسان هسه يجونك تسمعوا بيك أنت رحت للحوزة، ناس عبالهم إنسان بس يطب الحوزة يدوزه له دقمة كل معلومات تجي في ذهنه، فيجون يسألون أشكال الأسئلة وأنواع الأسئلة ويطلبون أنواع الطلبات، زين أنا أصلا ظنهم فيجونك أريد مجالس محرم جاي صار لك سمعنا أنت بالحوزة بالنجف، زين المحاضرة شلون تحضر المحاضرة؟ عني أنا في بداية الطريق، وين ألقى المعلومة؟ شلون أحضر؟ لذلك هاي الكتب راح تختصر عليكم زمن كبير، أنه يوم اللي يريد أتحدث عن موضوع معين وأختار موضوع معين أعرف وين ألقى بيا كتاب.
بالتالي راح تصير عندك حصيلة مع الكتب، أنت تطالع كثير من المصادر. بالتالي لما أريد المعلومة والمجتمع يسألني حتى إذا نسيت المعلومة أنا أذكر قاريها بالكتاب الكذائي، فيصير تحضير المعلومة وإخراجها وإيصالها للناس شيء بسيط. فهذه فوائد جانبية قد ما يلتفت لها الإنسان. وش الفائدة الكتاب تطيني أقرأ؟ قد تزود معلومات، يقول لا ما زود معلوماتي. هذا شعبر عنه، عبر عنه أنه فالمعونة لك في يوم تحتاج في يوم من الأيام، يوم اللي تريد ترجع إلى هاي المعلومة، تريد تحضر معلومة معينة. ما أعرف تسلسل صار يومكم بناية على اختصار، بس الظاهر أعطيت يعني. من الأمور المهمة أيضا الاهتمام بالأمور العبادية، يعني مهمة جدا لطالب الحوزة. فإذا كنا نهتم بالأمور العبادية بمسألة معينة بمرتبة معينة بدرجة معينة، ينبغي الاهتمام بها بصورة مضاعفة في عند دخولنا الحوزة، المسؤولية أعظم والتكليف أشد. لذلك لا بأس الإنسان أن يلتزم ببعض المستحبات ولو الخفيفة إضافة للواجبات، الاهتمام بالواجبات، المحافظة على أوقات الصلوات. أوقات الصلوات نأخذ بالفقه أنه وقت الصلاة من الظهر موسع، من أذان الظهر إلى المغرب. يقول لي خوش همزين الحمد لله قبل ما سنة ندري حبنا، بس يأذن الأذان يجب أن نصلي. تصير المعلومة بلا على الإنسان، لا بالعكس، مفروض أن نصير محافظتنا على الصلاة أكثر من محافظتنا قبل عليه. أي عمل أهم من الصلاة؟ كل شيء الإمام يعبر به في رسالة محمد بن أبي بكر، كل شيء تضع لصلاتك، حتى المباحثة والدرس. إذا زاحمت الصلاة، الصلاة تقدم، صلاة واجبة. فإذا أذن الأذان تنتهي الأعمال، خلص. بعدين عاد من تخلص الصلاة ما أنت ترجع إلى عملك مهما كان عملك. لا يوجد عمل أهم من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وهذا مع ذلك سيد الشهداء وقفه في عاشوراء وصلى، تمام. ماذا يريد أن يوصل رسالة سيد الشهداء من وقوفه بين الصفين وصلى جماعة عمين من الغرائب، يعني مو فرادة. فأنه يلتزم مو بس بالصلاة في أول الوقت الذي هو نعبر عنه بتعبيرنا الفقهي المستحب، لا مستحب آخر والصلاة جماعة. وحتى أصحابه كانوا ملتفتين لذلك. على كل ما نريد قوله أنه مو واحد مثلا يتعلم معلومة يصير بلاء على الناس، لأن الناس إذا رأى طلبة الحوزة ما يهتمون بصلاتهم ولا يحافظون على أوقات الصلاة، ماذا نتوقع من الناس؟ نتوقع أن يتركوا الصلاة من الرأس، لأن الناس دائما أقل رتبة من طالب العلم. ماذا يرون يفعل؟ إن ترك المستحبات هم تركوا الواجبات، يتجرؤون على الواجبات. عمل المكروهات هم يعملون المحرمات، فهم أقل منهم ينظرون إليه. لذلك من المهم الالتفات إلى هذه الأمور. زين، إن شاء الله تعالى سيكون كان وياكم في دروس التفسير، وهذه من الدروس المهمة جدا. درس التفسير صح نحن لا نطالب بامتهان فيه، لكن هي فرصة لنا للتأمل والتدبر في كتاب الله تعالى، لأنه القرآن هو أس المعارف وهو أس العلوم، وهو كتاب الله الذين بصراحة كلنا تقصير معهم قراءة معنى وغيره. الناس تسألنا عن القرآن، تسألنا عن معنى القرآن، فهذه فرصة لنا أن نقرأ القرآن ونتدبر فيه قليلا. لعله هذا درس مهم جدا، وهو إن لم يكن أهم الدروس فهو درس أساسي لا غنى لطالب الحوزة عنه، بل لا غنى للمؤمن عنه. فينبغي الالتفات له والاهتمام به والتحضير له. هذه إليك وإلي، الإنسان كلما زاد علمه في كتاب الله زادت فقاهته يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.